على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا فيما لو باع البائع المبيع بعنوان أنه 100 كيلو مثلا، ثم اتضح أنه أكثر. احنا خلنا نأخذ على الأقل، خلنا نمشي على الأقل، ما نحتاج نذكر الأكثر، وإن كان الكلام هو الكلام خوفا من التطويل والتشويش. ثم اتضح أنه 80. قلنا المشتري بالخيار بين أمرين، بين أن يمضي البيع بالكامل وبين أن يفسخ بالكامل، هو مخير بين هذين الأمرين، هكذا ذكرنا. وأما أنه 80 يأخذها أو يقول رجع لي فلوس الثمن 20، قلنا لا، هذا بمقتضى القاعدة ذكرنا. لكن بعد ذلك قلنا نتكلم بمقتضى الأدلة الأخرى، ذكرنا وجهين. الوجه الأول تمسكنا بالارتكاز العقلائي الثابت في أذهان العقلاء بالبيان المتقدم ولا نكرر، وهو نعمة الدليل. والثاني، الوجه الثاني الذي ذكرناه، التمسك بمن؟ ببعض الروايات. ذكرنا الرواية الأولى، وصلنا علما إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية فيها مشكلة، هي كانت تقول شخص اشترى أرضا من آخر، بعد ما استلمها اتضح أنها ناقصة، هو مشتريها على أساس مثلا 10 أجربة، اتضح على أنها 5 أجربة. في مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟ أجاب صلوات الله وسلامه عليه، قال: ما نصه؟ إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، يعني هل 5 أجربة يأخذه أو 5 أجربة المفقودة التي لم يحصل على، هو هذا احنا شاهدنا، وانتهى المقصود. مطلوب المطلوب إثباته تحقق وبيناه. احنا ردنا نبين إذا تبينت نقيصة المبيع، المشتري يأخذ هالموجود ويطالب بثمن المفقود. الرواية بالصراحة دلت على ذلك، ولكن اشتملت على إضافة شوشت قليلا، وتلك الإضافة كانت هذه: وإذا كان له أراضي أخرى قريبة من هذه الأرض، وأكو بعضها بيها 5 أجربة، فيمكن أن يدفع هذه 5 أجربة بدل تلك، يدفع تلك هي بعنوان المبيع. الإشكال هنا كان، وصلنا إلى هنا، شاهدنا ذاك انتهى، لكن اشتملت الرواية على هذه الإضافة. لو ما كانت هذه الإضافة كانت الرواية جيدة جدا وما فيها إشكال، أو نأخذ بها لإثبات خلاف القاعدة. لكن لما اشتملت على هذه الإضافة، إذا كان هناك أرض أخرى إلى جنب تلك الأرض يمكن أن يدفع الهية وتنتهي القضية، هذه تشوش المطلوب إثبات، تشوش الدليل. كيف؟ إذا قد واحد يقول وجه التشويش هذا أنه هو البيع جرى ليمن على هذه الأرض بعنوان أنها 10 أجربة، تعال أعطيك شنو أجربة أخرى موجودة إلى جنب هذه الأرض، هذه ليست عنوان المبيع، هي ما وقع لها البيع، البيع وقع على هذه، فكيف يجزي دفع تلك الأجربة الأخرى إذا كانت موجودة؟ أو ينبغي للمشتري هم يسكت، يكون يسكت إذا أجربة أخرى موجودة، يطي ويكون يسكت. بلي إذا بالمصالحة بالتراضي ذيك قضية ثانية، لكنه إذا موجودة حينئذ يكون يسكت. خلنا نقرأ العبارة نشوف شيء أو لا. هكذا قال عليه السلام: فإن لم يكن في ذلك المكان غير الذي باع، بلي هكذا كان، إلا أن يكون له، قال إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، هذا إحنا الذي شاهدنا به، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله، هذا هو تتمت شاهدنا خلاص. إلا من أنا إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أرضون، فليؤخذ وفليوفه على اختلاف النسخ، ويكون البيع لازما. ها فإذا هذا هو، اسكت بعد، وشلون اسكت على البيع على هذه الأرض لا على تلك؟ خب ماذا نصنع الساعة؟ تعالوا سوية هذه المشكلة خنحلها. قد واحد يقول شيخنا هو شاهدك بهذه الفقرة، لو بذيك الفقرة الأولية أقول لك بالفقرة الأولى، خو إذا بالفقرة الأولى، الفقرة الأولى تامة، شينك شغل بهذه؟ هذه ختروح، وأخذ بالأولية. مو هالافتراض ما موجود في الفقرة الأولى الذي هي موضع الشاهد، موجود في الفقرة الثانية، فشي ضرك هاي الفقرة الثانية؟ اتركها أبويا، اتركها عيفة، غض النظر عنها. قد واحد لمن يسمع كلامنا يجيب بهذا الجواب، والمناقشة واضحة، حيث يقال إن الكلام إذا اشتمل، الكلام الواحد إذا اشتمل على اضطراب في بعض فقراته، هذا يلقي بظلال تشويشه على الفقرة المقصودة، موضع الاستدلال. يعني أنت إذا فرد واحد شفت كلامه بي شوية خربطة، أول فرد شي زين، شو بعدين خربطة أكو، تقول عيفنا شو هذا كلامه يشتمل على خربطة، نشك في انعقاد سيرة العقلاء على الأخذ بكلام مثل هذا الشخص. الذي كلامه بخربطه، ولو لا في موضع الشاهد والمطلوب، لا في موضع ثاني، ما دام بخربطه اي نشك في انعقاد السيرة على الاخذ بلحاظ الموضع الذي هو نريده كشاهد. فكيف الحال؟ ارجوك يلا دخل نحل القضية. هناك حلان يعجبه، خل نشوف شنو شلون السالة. الحل الأول أن نبني على ما بنى عليه مذكور يعني في الكلمات، مسألة التفكيك بين الفقرات. يا بنفكك بين الفقرات، هذه فقرة وهذه فقرة، هذا كلام مذكور في كلمات السلو، يتبنى بعضهم يتبنى إيه؟ لو أنه كاحتمال يطرح، شنو نظرك؟ تعال خنفكك بين الفقرات، فنقول نأخذ بموضع شاهدنا الذي ماضي باضطرار، أو ذاك الذي بإشكال نتركه. وهذا ذكرناه أكثر من مرة في محاضراتنا، وأجبت بهذا الجواب، قلت نحن لابد وأن نرجع إلى مدرك حجية كلام، حجية دلالة كلام المتكلم. ما هو مدركه؟ ليس إلا السيرة وبناء العقلاء. وهل جرى بناء العقلاء على الأخذ بكلام شخص إذا كان الجزء الثاني منه مضطربا ولا يمكن الأخذ به؟ نشك، يكفينا الشك، أنا ما أريد أقول لك حتما لا يأخذون، يكفيني الشك، ما أصعد اللهجة، وقلت لك العرب ببابك. الآن إذا إجى فرد واحد نقل، فرد خبر النقل، شو نقل فرد قضية خو لا بأس بيها، بس نقل فرد قضية ثانية مخربطة ما يمكن الأخذ بيها، هل انت ما اقول ان عقلاء وخلنا نطلع برا الكلام هذا تاخذ لا اقل تتوقف يا اخي. ما معلوم ما نشوك في الاخذ يكفينا هذا في سلب الحجيه مجرد الشك. فاذا هذا محل اشكال الا اللهم انت تريد تبني هو ابني لك حريه احنا في هذا تبني الاراء العلميه. بس انا اذا تسالني اقول لك لا ما ابني عليه لان اشك في انعقاد سيره العقلاء في هذا المورد. انت تريد تبني ابني. والحل الثاني ان نبني على فكره البيع الكلي. يعني هو لما نقول الرواية اشترى منه أرض أو أراضون ما أدري شلون بعنوان كذا 10 أجربة اشترى كليا لا شخصي لا جزئي أي لا كلي. هو صاحب أراضي هذا عد بهالمنطقة أراضي. فجاءه شخص قال له أنا أريد 10 أجربة قال له بيع بأراضي قال له قبلته قال له قبلت. بعدين عيل له قال له تعال هذه أخذها هاي خوش أرض أخذها وخذاها وشافها بعدين 5 أجربة ليست 10. هنا يصح للبائع أن يتمم هذا المبيع بأرض إلى جنب تلك الأرض تساوي 5 أجربة مضافا إلى تلك الـ5 لأن البيع لم يقع على هذه الأرض بالخصوص وإنما وقع على الكل كل. فنحمل الرواية على هذا إن أمكنه إن أمكنه. أنا ما أريد أحملك ترى زايد أقول إذا أمكن التوجيه بهذا فبها ونعمت أو أمكن التوجيه بذاك فبها ونعمت أو إذا ما أمكن خو ما أمكن لا تخاف خطروح هاي الرواية خطروح بهذا المعنى يعني لا نستدل بيها لا يكون أنا كلامي فيه خلاف الأدب. تقول لي شيخنا مو راح مطلوبنا المطلوب إثباته راح المدعى راح شنسوي مو إحنا نريد نثبت شنو أنه المشتري إلى حق يطالب بالثمن ثمن الجزء المفقود ما موجود. نقول لك هاي الرواية ما تمت افترض السابقة هم ما تمت لنكتة من النكات خو عندنا الدليل الأول وهو الارتكاز العقلائي وهو نعم الدليل ودليل قوي وقلنا هذا نستفيد منه بضم بيانين إلى آخره. فإذا ما راح يعني نقع في مشكلة لا تتخوف. إذا الخلاصة هذه الرواية الثانية يوجد أمامنا حلان إن أمكن الأخذ بأحدهما أو بكليهما فذاك هو المطلوب وإلا كفانا الدليل الأول وهو الارتكاز العقلائي. خب هذا انتهينا منه. بقي شيء قد يقول قائل هذه الرواية في سندها إشكال هاي هي الثانية الذي مع الكلامنا هاي بها إشكال سندي. يا أبا شنو الإشكال السندي من ناحية ذبيان؟ خل نقرأ بالله خل نقرأ السند من جديد. السند هكذا: ما رواه محمد بن الحسن بإسناد يعني شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب يعني الأشعري من أجلة أصحابنا عن محمد بن الحسين هذا قلنا ابن أبي الخطاب من أجلة أصحابنا عن ذبيان عن موسى ابن أكيل أكيل ما أدري موسى هذا ابن أكيل والثقه أما بي مشكلة بعد منه داود بن الحسين هم ثقه عمر ابن حنظلة إن شاء الله يمشي أمره خلي لها إن شاء الله. المشكلة في ذبيان ماكو توثيق في حقه. فدورنا من هنا وهناك، فات قضية الذي نمشي هذا ذبيان إن أمكن، جزاك الله خير جزاء المحسنين. وفي مقام الجواب نقول هذا ذبيان جاء في ترجمة هذا ذبيان هكذا جاء في ترجمة أحمد ابن محمد، أحمد ابن يحيى ابن حكيم، أحمد ابن يحيى ابن حكيم نجاشي ذكر هذا الشيء، هكذا يظهر من خلال الترجمة هناك أن ذبيان من المعاريف، من المعاريف هيك يظهر، من المعاريف شنو؟ من المعاريف، من المعاريف شنو؟ عندنا معرفة ونكرة، يعني من المعروفين بين الأصحاب في الوسط، في وسط الرواة وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. ولما نقول من المعارف معروف، يعني معروف بمن؟ بالاستقامة، يعني مو أنه معروف بالانحراف لا سمح الله، فهو من المعارف. فهي الكلمة إذا فادتك يلا مشي فبها ونعمت، وإذا ما مشت أكو عندنا طريق لآخر. تقلب قلبك تقول لي من أول أذكر الطريق الآخر وتنتهي القضية؟ أقول لك إحنا شغلتنا العلمية على بيان النكات، هي ذني المربية. خلينا نشوف الطريق الآخر. الطريق الآخر هكذا، الصدوق له طريق إلى عمر بن حنظلة، وإحنا روايتنا عن عمر بن حنظلة، والصدوق عدة روايات، عدة سند إلى كل روايات عمر بن حنظلة، إلى كل روايات، أكرر مرة ثانية ثالثة، كل روايات عمر بن حنظلة. هيك قال، وما كان فيه عن عمر بن حنظلة، فيه يعني في من فيه؟ في الفقيه، من لا يحضره الفقيه. وفد مرة قلت لك أظنه من لا يحضره الفقيه، هاي فرد فائدة، جملة محترضة ترى، شوية تلطيف الأجواء بس فائدة حليوة لا بأس بيها، وقد نبهني والدي عليها قدس سره. هو مو من لا يحضره الفقيه، كتاب من لا يحضره كتاب جزء من الاسم، كتاب يعني هذا كتاب من لا يحضره، فهو كتاب من لا أصله اسمه هو، لكن بعدين طرع شويون اختصار قيل من لا يحضره الفقيه، أو طرع اختصار ثاني همات الفقيه، بعد احنا بكلماتنا نقول الفقيه جاء في الفقيه، ولكن هو أصل كتاب من لا، وراجع شنو الكلام هو الصدوق في المقدمة ولاحظ هذا الشيء في مقدمة الفقيه. زين شي يقول الصدوق في الفقيه، شي يقول في المشيخة، وما كان فيه عن عمر ابن حنظلة قد رويته عن الحسين ابن أحمد ابن إدريس، ابن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه محمد، عن أبيه عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، عن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحسين، عن عمر بن حنظلة. فإذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس الرواية تكون معتبرة ولا إشكال فيها، لأن هذا الطريق معتبر إلى ابن حنظلة، فتثبت إذن، فتثبت حينئذ من نستعين بهذا الطريق بدل ذلك الطريق، وبذلك يثبت المطلوب. زين جيد، ولكن قد يشكل، قد يشكل لأن هذا الطريق جيد لا مشكلة فيه، ولكن فرد مشكلة موجودة. الحسين بداية السند، الحسين قال: وما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد رويته عن الحسين ابن أحمد ابن إدريس. هذا الحسين ابن أحمد ابن إدريس ماكو توثيق في حقه، شو تسوي له؟ الجواب: نعم هناك توثيق علما لأحمد بن إدريس الأب. الشيخ الكليني كثير يروي عن أحمد بن إدريس، وإلى كنية هو أحمد بن إدريس، إلى كنية حافظة كنية شنو أحمد بن إدريس الذي الذهن إذا مو مشتبه وعلني مشتبه أبو علي الأشعري. كثير ما يروي الكليني في الكافي مرة بعنوان أبو علي الأشعري، أبي علي الأشعري، ومرة بعنوان أحمد ابن إدريس، كلاهما واحد ثقة نقة ما بيك، لكن ابنه الحسين ما ثابت، ما أكو توثيق في حقه. هذا شو نسوي له؟ إذا كنت تبني على مسلك كفاية الترضي مقر رضي الله عنه، والترضي يكفي في إثبات الوثاق، فبها ونعمت. وإذا فرض على أنه لا تبني على ذلك، إذا لا تبني على ذلك على مسلك الترضي كفاية الترضي، وقد أكثر هو الصدوق من الترضي عليه في موارد مختلفة. هناك طريق ثاني، وهو أن يقال الشيخ في رجاله، الشيخ في رجاله في رقم التسلسل 6094 ذكر هو هذا الحسين ابن أحمد بن إدريس، وقال هتي شوف العبارة: روى عنه التلعكبري وله منه إجازة. خلاص، وقلنا هذا مذكور في رجال الشيخ الطوسي في باب من لم يروي عنهم، لأنه هو مقسم الشيخ الطوسي من يروي عن الأئمة ومن لم يروي، هذا ذاكر في باب من لم يروي في قطعتك 6094. خب هاي شو تفيد؟ هذه هاي شو تفيد؟ أقول لك، يقول روى عنه التلعكبري، التلعكبري من أجلة أصحابنا، فإذا يروى عنه التلعكبري ما يكفي هذا؟ أكو هيك فرد مسلك يقول إذا أجلة الأصحاب رووا عن شخص يكفي في إثباتي. إذا تبني على هذا هم كل الزين. أنا فقط أريد أبين لك النكات والمباني، وأنا إذا تسألني عني أقول لك إذا أكثر أكو مو مرة يوم مرتين، مرة مرتين قد يصير تساهل، لكن إذا أكثر عنه ولذلك الكليني إذا أكثر عن شخص هذا زين ماشي الحال بعد حين. فالعكبري روى عنه وله منه إجازة، خو نفس أخذ الإجازة العكبري يروح يأخذ إجازة من الحسين ابن أحمد بن إدريس، أنت نفس أخذ الإجازة أنا أروح أنا أدق الباب على شخص وأقول له اعطيني إجازة، إيه هذا غير يكون ثقة، وأنا أروح أنا أدق الباب علي إذا ما ثابت وثاقته عندي شكو عندي رايح وأدقني الباب علي. فإذا تبني على أنه كسب الإجازة من شخص بدلالة على وثاقة ذلك الشخص، هذا هم فرض طريق ثاني، الضمضم هذا لهذا بل قد تطلع وثاقة هذا الرجل. فقط أردنا أن نبين بعض هذه النكات الرجالية، كل هذا نحن في غنى عنه، قلنا ما نحتاج إلى هذا كله. عدنا الدليل الأول وهو الارتكاز العقلائي بالبيان المتقدم، لأن الرويتين أصلا ما نحتاج، لكن نكات رجالية. وبهذا فرغنا بحمد الله عز وجل من مسألتنا هذه، راح ننتقل إلى مسألة جديدة وهي مسألة 89، راح أقرأها. لابد. تعال أول هذه خلي نفسرها، بس نفسرها هسا. لابد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمسافة دخيلا في زيادة القيمة. هاي خليها العبارة بين شريطين، قبل مما افتح شريط، هاي جملة معترضة، وأغلق الشريط ورا كلمة القيمة. لابد من أول، في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة. إخو لابد شنو؟ خد يقول لي لابد شنو؟ لابد في مثل ذني ما وراء الشريطين، معرفة من معرفة مقداره، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهما. انتهت المسألة. شيري يقول بيها العبارة، شيري يقول بيها يعني فد مرة، ترى خلي أقول لك بعض مرات المسألة هي ما بيها دليلها، وهذا ما بي مشكلة، بس الألفاظ إذا تجيب فرد ألفاظ واضحة. شو هنا يقول؟ لابد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة معرفة مقداره ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهم. يشير يقول هسه أنا راح أفسره بهذا التفسير، أنت قد تفسره تفسير ثاني. يعني أكو بعض الأشياء المشاهدة تكفي، لكن مقدار المساحة يأثر همات. إيه مثلا أكو أرض تريد تشتريها، قول بالمشاهدة بعد، لكن يبقى أنها كم متر، ألف متر مثلا، يا لا هذه شقد 700 متر. هذا المقدار إلى تأثير يا أخي، كونها أم ألف متر قيمتها غير قيمة أم 700 متر. فالمشاهدة هنا وحدها ما تكفي، يكون تطلع هذه المقياس هذا ما أدري الفيتة ايش يسموها ونقيس هنا نحن. وإلا الغرر بعد باقي، لأن زيادة هذا يأثر على مقدار القيمة. فلا بد في هيك مورد لا نقول لا تكفي المشاهدة، بل لا بد تطلع من المقياس وتقيس تضبطه بالأمتار. بالي إذا فرض أنه الأمتار ما تأثر، كما إذا واحد راد يشتري دار، هي الدار ايش كبرها؟ ما تقول لي الذي أريد أن أشتريها، خب ما يأثر هسه إذا أريد أشتريها سواء كانت على أنه 150 متر أو 160. بالمشاهدة يرتفع الغرر، أشوفها يا عاينها الدار وسعتها وشلونها، يرتفع الغرر، فهنا المشاهدة تكفي. أما في المساحات الكبيرة كما قلت لك يريد يشتري له شنو أرض، أو يريد يشتري له شنو قماش مو وصلة صغيرة طول وما يدري شنو إيش قد كم متر، 90 متر يا لا 120، وهذا فرق كبير، فلا تكفي حينئذ مجرد المشاهد. أما إذا أريد أشتري لي وصلة صغيرة قطعة قماش صغيرة، هو ما أدري هذه متر ونص يو مترين إلا ربع لو مترتين، هاي بالمشاهدة يمشي الحال. فيريد يبين هذا المطلب. فإذن العبارة تشتمل على حكمين، لكن يبقى التعبير ماشي لو يمكن أن نحسنه بشكل يرتفع الخفاء إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.